وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار.
السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم دعوة الحوار. يعني نفسنا ان احنا اللي الامر يعني بلدنا تستقر فيها الامور ونبص لقدام بقى كفايه الاستفتاء خلاص، سواء نعم او الدنيا تمشي بينا، ونبص لبلدنا بقى نشوف بقى بلدنا هتقول ايه او هنعمل ايه. اقتصادنا اللي على حافه الهويه، ملفات مهمه جدا يجب ان نهتم بها. من اهم هذه الملفات هو ملف التعليم. التعليم ده يعني تقدم الامم وازدهارها بيبدا بتعليمها، حتى ثقافتها بتيجي بتعليمها. التعليم ده اساس للبذره بتاعه المستقبل. التعليم ده عشان ولادنا. التعليم ده ملف من اخطر الملفات اللي صراحه الواحد مهموم بيه. لذا يسعدنا ان يكون معنا اليوم الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي. اهلا بك يا دكتور.
اهلا وسهلا،
شرفتنا يا دكتور.
اهلا بك دكتور.
من اخطر الملفات واهمها هو ملف التعليم.
نعم.
تعرف ان في بعض الاصوات نادت ان يتولى الجيش ملف التعليم، بحيث ان الجيش بينجح في ملفات كثيره.
والله هو ما فيش شك، التعليم فعلا هو اخطر قضيه الان، ودي العجيب في الامر انها اصبحت قضيه الشخص البسيط، وليست فقط قضيه نخبه ولا قضيه ناس تخطط للبلد، انما كل شخص في الشارع وفي الحقل وفي اي مكان يعلم ان التعليم هو يعني امل هذه الامه، وان شاء الله يعني ينهض فعلا التعليم بهذه الامه باذن الله.
لان التعليم هو مستقبل ولادنا ومستقبل بلادنا،
مستقبل الامه كلها طبعا.
معالي الوزير، انا عايز ابدا سؤالي الاول باعلنتم عن خطه وزاره التعليم العالي لزياده كافه انواع الجامعات المصريه حتى تصل الى 100 جامعه خلال 10 سنوات. ازاي حضرتك شايف وسائل تحقيق هذا الهدف؟ يعني عندنا مشاكل تمويل، عندنا مشاكل اعضاء هيئه تدريس، عندنا مشاكل في الانشاءات والمنشات التعليميه. عشان نصل ل 100 جامعه، ده مش شايف ان حضرتك ده حلم يعني صعب تحقيقه؟
اولا احنا لازم نحلم
طبعا
عشان يبقى عندنا حاجه يعني نتطلع اليها. وبالتالي الحلم في ذاته مش
خط مشروع.
ثانيا احنا الان عندنا 22 جامعه حكوميه فيها حوالي 1.1 مليون طالب، وعندنا 19 جامعه خاصه فيها حوالي 80,000 طالب، اللي هي تمثل 6 أو 7% من اجمالي الطلاب. لما بنقول ان احنا عايزين يبقى عندنا 100 جامعه، يعني معناها هيبقى عندنا حوالي 60 جامعه زياده عما عندنا الان. واحنا نعتقد انه هذه ال 60 جامعه منهم ان شاء الله 20 جامعه حكوميه، و 40 او حوالي 40 جامعه ما بين جامعه اهليه وجامعه خاصه. طبعا احنا حاليا ما عندناش جامعات اهليه، لكن الجامعه الاهليه هي الجامعه اللي هي لا تهدف للربح، وهي جامعه اي فائض في ايرادها عن مصروفاتها يعاد استثماره في العمليه التعليميه، ويعاد استثماره في شكل اما لتحسين العمليه التعليميه او لمنح للطلاب المتفوقين او للبحث العلمي فيها او ما الى ذلك. فما بين الجامعات الاهليه والجامعات الخاصه زائد ال 20 جامعه الحكوميه اللي احنا يعني ذكرناهم، يصبح الحلم بتاع 100 جامعه ليس بعيد المنال. هو طبعا هيحتاج استثمارات على مدى العشر سنوات، لكن احنا ايضا يعني احنا طبعا عاملين يعني حسابات الى حد كبير تفصيليه لهذا الامر، بحيث ان احنا نستطيع ان يعني نحدد ما هي المراحل الاستثمارات المطلوبة، وهي ليست فقط في المنشآت إنما في كمان أعضاء التدريس، لأن احنا عندنا
كوادر،
نقص في الكوادر الجامعية المطلوبة حتى نستطيع أن نصل إلى درجة من الجودة اللي هي أحد عناصرها طبعا نسبة عدد الطلاب إلى عدد أعضاء التدريس. فكل ده احنا يعني بنحسبه بشكل تفصيلي الآن على المستوى القومي أو الوطني، ثم على مستوى حتى الجامعات المختلفة، بحيث ان احنا بنحاول نضع ما يسمى بخريطه عامه لمؤسسات التعليم العالي في مصر وبالذات الجامعات. والخريطه العامه دي مش بنعملها لوحدنا في التعليم العالي، وانما بنعملها مع مجموعه من احد اجهزه البحوث في وزاره الاسكان، لان هي معنيه بالتعميق بالخطه الامتداد العمراني. فالامتداد العمراني مقترن ب
التنمية العلمية
بتنمية، والتنمية دي هيترتب عليها نشوء أنشطة وحركة سكان، وبالتالي اختيارنا لأماكن الجامعات وللتخصصات وللأعداد المقترحة أو المتوقعة لهذه الجامعات، كل ده مربوط بخطة التنمية والحركة العمرانية للمجتمع،
خلق مجتمعات جديدة.
بالضبط كده، لأن الجامعات أصلا هي يعني بعض الناس ينظر إليها لأنها عناصر تنمية هي في ذاتها، هي قد يعني لا تتبع التنمية وإنما قد تقود التنمية في بعض
قاطرة التنمية.
بالضبط، فبالتالي أخذا في الاعتبار احتياج التنمية لهذه التجمعات والمؤسسات التعليمية، والحقيقة لازم يكون عندنا احنا برضو يعني احنا تقديرنا الآن ان هذا العمل يحتاج الى حوالي 50 مليار جنيه على مدى 10 سنوات. وخمسين مليار جنيه لما نقيسه بمستويات الدخل القومي الحالية ثم ما نتوقع ان شاء الله ان يزيد اليه، لازم يكون عندنا امل ان احنا الدخل القومي هيتضاعف، وانه نسبة او اولوية التعليم هتعلو في سلم اولويات الحكومة، وده امر طبيعي يجب ان نأمل فيه ويجب ان نتطلع اليه، والا يبقى طبعا لو احنا قسنا هذه الاستثمارات بما يعني كان يتم فيما قبل ذلك وبالظروف الحالية الصعبة اللي احنا فيها وقسنا عليها وقلنا هو ده وضعنا وسيظل هذا الشكل، يبقى إذن ما فيش أمل في مستقبل. لكن احنا عندنا أمل في مستقبل وفي نهضة وفي نمو، وبالتالي بناء على هذا الأمل احنا وضعنا هذه الخطة اللي احنا نراها ليست في الحقيقة حلم، وإنما هي إن شاء الله
نتمنى تحققها. ولكن عايزين حضرتك تقول لنا أهم الجامعات الحكومية التي تتم إنشاء. سمعنا عن أن هناك جامعة ستنشأ في سيناء، يعني عايزين نحدد.
احنا طبعا احنا وضعنا اوريدي يعني أماكن مبدئية لهذه الجامعات في سيناء وفي الوادي الجديد ومرسى مطروح وأماكن أخرى. أنا مش بتكلم بس على المناطق النائية، إنما أنا بتكلم حتى على المناطق المزدحمة، لأن احنا من ضمن الخطة إن الجامعات الكبيرة لا يزيد العدد فيها عن 100,000. فجامعات مثل جامعة القاهرة اللي فيها 150,000 طالب نظامي غير
الانتساب بتاع المفتوح،
وكذلك عين شمس وكذلك اسكندرية وغيرهم، فدول نفسهم يبقى في خطة من ضمن الخطة ان احنا ننشئ في هذه المحافظات جامعات اخرى، لان محافظة الجيزة محافظة كبيرة، وبالتالي انشاء جامعة اخرى فيها من ضمن هذه العشرين جامعة. فاحنا عندنا زي خريطة مبدئية لهذه الجامعات، واحنا يعني بنزيد في هذه الدراسة مع قلنا مع أجهزة مع جهاز البحوث
في
وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وإن شاء الله نصل إلى النتيجة النهائية لها في خلال يعني أسابيع بإذن الله.
اللائحة الطلابية الجديدة والتعديلات التي طالب بها مجلس الوزراء.
اللائحة الطلابية لائحة أراها يعني على مستوى عالي جدا من الرقي والتقدم بالنشاط الطلابي. هي لائحة تبلور النشاط الطلابي يعني وتمكن الطلاب من يعني وضع وتحقيق النشاط اللي هم يعني
أهم ملامحها فيه.
أهم ملامحها إن الطلاب هم الذين يحددون نشاطهم وهم الذين يشرفون عليه من النواحي المختلفة، ويأخذون في هذا الدعم من إدارة الكلية ممثلة في الأساتذة وممثلة في العاملين بالكلية، فأصبح المثلث اللي هو الجامعي ما بين أعضاء التدريس والعاملين والطلاب في هذا التوازن. وهذا الأمر معمول طبعا بما يسمح للطلاب بحرية التعبير وحرية الحركة وحرية الإشراف والتنفيذ، وبما أيضا لا يخالف قانون ولا يخالف لوائح. فبالتالي أنا أظن أنها لائحة يعني فيها قدر عالي جدا من الحرية، وتؤدي إلى قدر عالي من النضج ومن الحركة ومن النشاط وسط المجتمع الطلابي. هذه اللائحة دخلت مجلس الوزراء وخرجت من المجلس ببعض التعديلات البسيطة، وهي تعديلات جيدة، وانتهت من المجلس الوزراء، وهي إن شاء الله يعني مفروض تكون في طريقها إلى السيد رئيس الجمهورية، لأن دي لائحة يجب أن تعتمد من رئيس الجمهورية
بقرار الجمهور.
بالضبط، وبعد كده إن شاء الله تعود إلينا وتبدأ الانتخابات بعدها فورا إن شاء الله.
ده مقرر لي خلال فترة قد إيه؟
يعني إن شاء الله مجرد ما توصل لنا من مجلس الوزراء بعد ما تكون جات من رئاسة الجمهورية، إن شاء الله إحنا ندعو إلى الانتخابات على طول، يعني لا يوجد شيء يعني يعوق هذا الأمر إن شاء الله.
وافق المجلس أعلى الجامعات في جلسته الأخيرة على إقرار قواعد ونظام الترقيات، أعضاء هيئة التدريس أو هيئات التدريس وتشكيل اللجان العلمية الجديدة للدورة 11 2013-2015. عايزين نعرف متى يبدأ العمل بهذه القواعد وأهم ملامح هذه القواعد الخاصة بالترقية، خاصة أن هناك لغط كبير عن مثل هذه اللجان، يقول لك أن هناك أعضاء تجاوزوا سن 70 وهناك أعضاء يعني في تشكيك في اللجان اللي بتنشأ وفي تشكيك في لجان الترقية الأساتذة وفي كلام كتير. عايزين نوضح للناس ونشرح للناس أن اللجان دي قواعدها إيه وملامح الجلسات الأخيرة اللي تمت فيه أو الموافقة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات.
طبعا حضرتك زي ما تفضلت هذا الموضوع من أهم الموضوعات اللي احنا منشغلين بها الآن،
وانت حضرتك عشته قبل تكون وزير
طبعا، ومن أهم الموضوعات التي يعني تهم أعضاء التدريس، وهي تثير كما قلت لغط كثير. وأحد أسباب أو السبب الرئيس في هذا اللغط إن الناس بتتداول فيما بينها قواعد وأسماء غير معتمدة من الوزارة أو من مجلس الأعلى. إحنا الآن ما زلنا حتى هذه اللحظة لم ننتهي من تعديلات اللائحة والقواعد يعني، ولم ننتهي من كشوف الأسماء اللي هي أعضاء اللجان، لأنه فعلا الأسماء التي يعني يتداولها أعضاء التدريس فيها لا يزال أخطاء، وفيها لا يزال أسماء لا تنطبق عليهم المعايير التي يعني الجديدة. وبالتالي أنا يعني أدعو زملائي أعضاء التدريس إلى التريث قليلا في الحكم على القواعد وعلى الأسماء وأعضاء اللجان، حتى يعني إحنا يعني ننزل في الموقع بتاع المجلس الأعلى ما سينزل من المجلس إن هو ده هي دي القواعد النهائية في صورتها اللي هي نطرحها على الناس، وهي دي الأسماء اللي هي بعدها هتنزل بقى إن شاء الله.
أهم القواعد إيه فندم؟ أو أهم الشروط اللي توفر في عضو اللجنة؟
طبعا احنا حاولنا نوسع ونجدد عضوية اللجان، وبالتالي قلنا الزملاء اللي هم بقالهم عدد كبير من السنين في نفس اللجان يعني هيفسحوا الطريق للزملاء اللي هم ما خدوش نفس هذه الفرصة. وقلنا انه كمان عضوية اللجان نفسها عايزين أكبر عدد ممكن من الجامعات يشترك فيها، مش عايزين جامعة من الجامعات يبقى مثلا تمثل 50 أو 70% من عضوية اللجان، حتى يكون في نوع من أنواع التنوع والديمقراطية يعني في اللجان. وقلنا أنه عمل اللجان نفسه حيتم تحديده بشكل واضح من أول، يعني حطينا آليات وإجراءات للجان تسير عليها في البداية حتى يعني الأمور تكون واضحة من البداية. وحطينا أيضا آلية مهمة قوي، هي آلية تظلم ليس فقط للمتقدم للترقية، وده أمر موجود من الأول لكن جعلنا له آلية أكثر فعالية، لكن حطينا آلية للتظلم أعضاء اللجان أنفسهم، لأن أحيانا جوه نفس اللجنة يكون في بعض الممارسات اللي هي قد لا يرضى عنها البعض،
المحاباة أو غيرها
أو تحكم أو غيره. فإحنا وضعنا آلية لأعضاء اللجان أنفسهم إن هم يستطيعوا إن هم يتظلموا ضد ممارسات تتم داخل اللجنة حتى نتخلص من ما يشوب اللجان من بعض الممارسات أو بعض الأخطاء، ويعني يرتاح الجميع إلى الطريقة التي تسير بها يسير بها عمل اللجان. فنحن يعني نأمل إن شاء الله احنا الوقت يعني احنا أرسلنا للجامعات كشوف لمراجعتها، مش عايزين الناس اللي يكونوا في إعارات أو الناس اللي توفاهم الله أو الناس اللي مش على رأس العمل الآن لأي سبب من الأسباب، كل دي لازم تنقى منها
أو ما تجاوز السنين عدد سنين معين أو كده.
دي حاجة احنا هنعملها إلى جانب أنه إحنا كمان من ضمن القواعد قلنا أنه أعضاء التدريس اللي هم محملين بأعباء إدارية رغم أنه هم ممكن يكونوا داخل اللجان من مقتضى تصنيفهم العلمي، لكن هتجمد هذه العضوية لغاية ما يخرج من العمل الإداري علشان ما يبقاش في يعني أولا اللي هو هيبقى الطبيعي مجهول منشغل بهذه الأعباء، وثانيا ما يبقاش في أي نوع من أنواع تعارض المصالح، أو حتى يعني يطمئن أعضاء التدريس إلى يعني إن شاء الله سلامة ما يتم من إجراءات داخل اللجان.
وأنا أحييك على مثل هذا الإجراء. دكتور مصطفى، تجربة التعليم الخاص بعد مرور 15 عام على إنشاء أول جامعة خاصة، تقييم حضرتك لهذه التجربة وأساليب تقويم الأداء بالجامعات الخاصة؟
الجامعات الخاصة هي فعلا تجربة أصبح الآن لها عمر زي ما حضرتك فضلت حوالي 15 سنة من سنة 96 أو قبل ذلك.
استوحشت يا دكتور. تغولت.
الجامعات الخاصة فيها حوالي 80,000 طالب زي ما أنا ذكرت في البداية. بعض هذه الجامعات قديم وبقاله سنين طويلة، وبعض هذه الجامعات حديث. مستوى الجامعات متباين، ولكن لا شك أنه هذه التجربة مرت بمراحل كثيرة، وهي الآن أظن أنها تمر بمرحلة نضج. وإحنا كنا في مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الأسبوع اللي فات، وكان في روح طيبة جدا من كل السادة رؤساء الجامعات إنه يجب أن نرسل رسائل إلى المجتمع تزيل الانطباعات السلبية التي ترسخت عند بعض الناس، وتقوي الانطباعات الإيجابية. لأن هناك يعني يجب ألا نظلم هذه التجربة بالكامل، هي تجربة لها مميزات أو نقاط قوة وعليها سلبيات أو نقاط ضعف، وإحنا يعني درسنا هذه النقاط ودرسنا هذه النقاط، ونعمل معا الحقيقة على تلافي نقاط الضعف والتركيز على نقاط القوة. فبالتالي على سبيل المثال، ما كان يشكو منه كثير من الناس انه مثلا في جامعة تقبل طالب بمجموع متدني لمجرد انه حجز مثلا دفع فلوس
اكتر،
لا مش اكتر، دفع من بدري. في ناس بتحجز من ثانية ثانوي وثالثة ثانوي. ليه؟ لانه كان القواعد القديمة بتقول انه والله تقدر تخش كلية مثلا هندسة ب70% من اول 70%، فكان تقريبا كل الناس تضمن انها تجيب فوق 70%. فيجي واحد يروح حاجز لابنه بحيث انه لما يعدي 70% اصبح مكانه محجوز. يجي بعد كده شاب تاني جايب مثلا 95% ما يلاقيش لنفسه مكان في هذه الجامعة، لان في واحد دفع كان عنده قدرة انه يدفع قبلها بسنة ولا قبلها بكده
حجز قبلها.
هذا الكلام ان شاء الله احنا اتفقنا، وده اتفاق وليس قرار حتى من وزير، انما اتفاق مع اعضاء مع رؤساء الجامعات. وهو ده اللي أنا بقوله، أن في رغبة الآن حقيقية عند الجامعات الخاصة بإرسال رسائل قوية للمجتمع نحو يعني إرادة يعني حقيقية. وإحنا طبعا كوزارة بنتابع هذا الأمر وبندفعه وبنعين الناس في هذا الاتجاه، أن هم يتخلصوا من هذه الانطباعات السلبية. فإحنا هذا الأمر ألغي، يعني خلاص غير مسموح الآن،
وهيلتزموا فيلم
إن شاء الله. ما هو ده عمل الوزارة، وإحنا إن شاء الله على ثقة إن زملائنا رؤساء الجامعات يعني هيطبقوا هذا الأمر، لأن ده التزام خرج مننا جميعا ولم يخرج بقرار من وزير. فإلى جانب إن إحنا طبعا بنشتغل مع بعض الآن من خلال متابعة للجامعات على لزيارة أعضاء التدريس، سواء يعني بتقليل الاعتماد على الانتداب الجزئي من أساتذة الجامعات، وزيادة الاعتماد على إما الإعارة الكاملة أو التعيينات الجديدة، حتى يعني تبني الجامعات كوادرها وتتوقف عن الاعتماد على الحاجة الأمر السهل. لأن أنت عايز تبني كوادر، الكوادر دي هتبقى عندك فول تايم، يبقى تيجي تعمل أبحاث وتيجي تربي تعمل مدارس، ويبتدي يبقى الجامعة تقف على الأعمدة الثلاثة الرئيسية التقليدية اللي هي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع،
مش تكنيس ثروات وجمع ثروات.
بالضبط كده، لأنه الجامعات الخاصة منشأة أصلا طبقا للقانون، هي أصلا مؤسسات لا تهدف أساسا للربح.
ده أساسا لكن مش واقعية.
احنا إن شاء الله يعني يعني بنشتغل في اتجاه إن احنا نخلي الجامعات يعني تستثمر أكتر في العملية التعليمية، وبالتالي يعود هذا الأمر على الطالب وعلى الجهة التوظيف اللي هي بتستقبل هذا الطالب في الآخر. فإحنا يعني بنعمل مع الجامعات الخاصة على عدة اتجاهات ومحاور من شأنها أن هي تحسن جودة التعليم، وكمان حتى النشاط الطلابي. عايزين نطور النشاط الطلابي في الجامعات لأنه يكاد يكون منعدم في معظم الجامعات، وعايزين نطور البحث العلمي وطبعا ودور الثالث اللي هو خدمة المجتمع، ده أمر يعني إن شاء الله ده يكون في مرحلة كمان
جايين له في سؤال، ولكن احنا عدينا على الجامعات الخاصة، جئنا إلى المعاهد العليا. حضرتك مؤخرا أعلنت عن خطة النهوض بالمعاهد العليا بما يضمن جودة العلمية جودة العملية التعليمية بها. ما أهم الخطوات التي تعتزمون القيام بها للتصدي لتجاوزات المعاهد العليا والمتوسطة والخاصة؟
والله المعاهد عندنا احنا نوعين من المعاهد، معاهد عالية 4 أو 5 سنوات تدي بكالوريوس أو ما يشبه البكالوريوس، يعني إذا كان ليسانس أو غيره يعني، لكن المهم إن هو تدي درجة جامعية، ومعاهد فنية فوق المتوسط تدي دبلوم فوق المتوسط اللي هي 2 سنين بعد الثانوية العامة. المعاهد الأخيرة دي معظمها تدير الوزارة، يعني هي مسؤولة عنه، معاهد تدير الوزارة. المعاهد النوع الأول ده معاهد العالية دي معاهد بالمصروفات، وهي عددها يقترب من 150 معهد، وعدد الطلاب فيها يقترب من 320 أو 350 ألف طالب، ودي كتلة كبيرة من كتل التعليم العالي.
نسبة كبيرة،
كتلة كبيرة فعلا. يعني لما تقارن بالجامعات الخاصة اللي هي 80 ألف فقط، تستطيع أن تدرك حجم هذه الكتلة وتأثيرها على السوق بالنسبة لخريج الجامعات الخاصة. احنا معظم المعاهد او جزء كبير منها لا يؤدي وظيفته بطريقة مرضية، وجودة المنتج التعليمي منها يعني بعيدة عما هو يمكن ان يكون مرضيا، وهذا الامر فيه يعود الى مشكلات بعضها في الادارة. ولما اقول في الادارة اقصد بها إدارة المعاهد، وأقصد بها الإدارة المركزية من الوزارة. وإحنا بنعمل على الاثنين، فإحنا في تغييرات في الإدارة المركزية في الوزارة، وفي تغيير في أسلوب الإدارة، وفي تغيير في قيم الإدارة، وفي كذلك متابعة لتغييرات إدارية في الجامعات عشان يبقى في التزام أكتر، سواء بالأعداد أو بالمقررات أو بالأسلوب الإدارة الأكاديمية، وكذلك في تحسين مسألة أعضاء التدريس اللي فيها، سواء من ناحية العمر السن أو من ناحية الجودة. وبعدين وفي عمل على يعني الآن بنقوم بشكل ابتدائي بزيارات مفاجأة، مش بكلم عن شخصي أنا لكن عن طريق إدارة القطاع في الوزارة، وعلى رأسه الآن يعني واحد من أكفأ أعضاء التدريس في الجامعة الحمد لله. وأظن أن احنا يعني يمكن أن نرى يعني نتيجة ولو على المدى المتوسط، يعني مش بطالة، في بعض التحسن يعني إن شاء الله، إلى جانب أن احنا أسلوب الإدارة نفسه بنتبع فيه برضو إنشاء شبكة يكون فيها المعلومات، يعني عند يعني شبكة معلومات رقمية تسهل لنا مسائل الإدارة. فإحنا يعني مسائل المعاهد العالية مسألة نوليها اهتمام كبير، ونعمل فيها بجد الحقيقة يعني، ونرجو إن شاء الله أن نرى نتيجة لهذا العمل في وقت ليس بعيد.
أسئلة الدكتور عادل أسئلة جميلة، بس أنا هخرج على النص شوية بعد إذنك. ربط المجتمع ومشكلاته بالتعليم، يعني عارفين ان المجتمع فيه مشاكل حزين، ربط المجتمع ومشكلاته بالتعليم ومدى ملائمة المواد التي تدرس للطلاب لاحتياجات سوق العمل.
طبعا هي دي وظيفة أساسية للجامعات، ان هي يعني تنتج اولا، انا قلت 3 دعائم يقف عليها العمل الجامعي، اي مؤسسة تسمي نفسها جامعة يجب ان يتوفر فيها الدعائم الثلاثة دول، انها تكون بتعمل تعليم يلبي حاجة المجتمع ويلبي حاجة الفرد، وانها تكون بتعمل بحث علمي يحل مشاكل المجتمع ويضيف الى المعرفة فيه، وانها تكون بتعمل خدمة للمجتمع المحيط بها. وفي ناس بتضيف دعامة رابعة الان اللي هو التفاعل الدولي كمان، ودي دعامة من عندنا اساسية، لان التفاعل الدولي بالنسبة لنا يعني افريقيا ويعني الدول العربية ويعني دول العالم على وجه العموم. فإنما خلينا في الثلاث دعائم التقليدية. فطبعا دور الجامعة في حل مشاكل المجتمع دور أساسي، هو اللي بيغذي المجتمع بعناصر العمل، وبالتالي العمل في اتجاه الكم واتجاه الكيف بالنسبة للمنتج البشري من الجامعات، ده يعني محل يعني اهتمام، وهو طبعا يعني قد يتفاوت هذا المستوى من مكان لآخر، لكن هو بصفة عامة يحتاج إلى تحسين، وإحنا يعني بنعمل في هذا الاتجاه من خلال إن إحنا بنضع مؤشرات الآن محددة لقياس جودة الأداء، ونبدأ نشتغل مع زملائنا في من رؤساء الجامعات في المجلس الأعلى الجامعات لمتابعة هذه المؤشرات بشكل يعني دوري، وبنعمل كذلك مع مراكز الجودة ووحدات الجودة في الجامعات ثم الكليات، وده أمر يعني إلى جانب إن إحنا الحقيقة عشان نلبي برضو حاجة المجتمع في مهارات وليس فقط معارف، في مهارات احيانا المقررات اللي موجوده حاليا لا تنميها او تغرسها من باب اولى في الطالب، فاحنا بنعمل الان على يعني برنامج كبير الحقيقه لتدريب عدد كبير من الطلاب على المهارات الاساسيه الحياتيه اللي هو محتاجها اللي تقرب بين وضعه كخريج وبين متطلبات سوق العمل، تقلص الفجوة دي شوية ما بين المنتج المخرج التعليمي ومتطلبات سوق العمل، تخليه هو عنده قابلية أكثر للتوظف، وتخلي صاحب العمل عنده هم أقل في إن هو يدرب الطالب على المهارات الأساسية وما إلى ذلك. ففي عدة محاور احنا شغالين فيها اللي بيها نخرج للمجتمع منتج أفضل
احتياجات سوق العمل.
واحتياجات سوق العمل طبعا البحث العلمي هو الجانب الاخر اللي هو
ما لسه كنت جاي حضرتك انت في يعني في اكثر من رد على اكثر من اجابه على اكثر من سؤال اثرت قضيه البحث العلمي. متى يتم الاهتمام والارتقاء بالبحث العلمي، زياده مخصصات البحث العلمي ومزايده البحث العلمي خاصه في الجامعات المصريه او الجامعات الحكوميه بالذات، يعني لان هي دي مناره التعليم، وهي دي التعليم الحكومي بنعتبر ان هو المنابر الحقيقيه للتعليم.
طبعا البحث العلمي يقوم بجزء منه الجامعات، ويقوم بالجزء الاخر المراكز البحثيه. فيما يتعلق بالجامعات وفيما يتعلق بكل المراكز البحثيه طبعا يعني يجب ان يكون هناك اولويات قوميه او وطنيه للبحث العلمي. يلي هذه الاولويات طبعا دعم هذا البحث العلمي من جانب الدوله في صوره توفير يعني بنيه تحتيه ومناخ يعني مناسب، ويلي هذا الأمر السياسات من قبل الوزارة بالنسبة للجامعات لتشجيع العمل البحثي وتشجيع التعاون في العمل البحثي عشان خاطر الموارد المتاحة للبحث سواء كانت موارد بشرية أو موارد مادية تصطف مع بعض بدل ما يبقى كل الناس شغالة في اتجاهات يعني مختلفة، وتشجيع النشر الدولي، ثم تشجيع البراءات الاختراع، لأنه البحث العلمي إذا لم يترجم إلى براءات تكون الفايدة منه محدودة. أنا بتكلم على الأمور المتعلقة بالتكنولوجيا طبعا بشكل أساسي، ثم الانتقال من البراءات الاختراع إلى اللي هو يعني الابتكار. الابتكار ده اللي هو بالإنجليزي يسموه innovation، ده هو عبارة عن لما يصل الفكرة إلى قيمة اقتصادية يسموها الوقت ابتكار، حتى لو كانت الفكرة عبارة عن حل مشكلة بسيطة لكن المشكلة دي نشأ عنها قيمة اقتصادية، حل المشكلة نشأ عنه قيمة اقتصادية وما إلى ذلك. فالناس الآن كلها تتوجه إلى تشجيع ما يسمى بالابتكار، اللي هو معناها يوصل البحث العلمي إلى محطة القيمة الاقتصادية الإضافية. فهو ده اللي احنا الحقيقة متأخرين فيه شوية، عندنا باحثين في أماكن كثيرة متميزين، لكن الوصلة ما بين النتائج البحث العلمي وما بين الصناعة اللي توصلها في النهاية إلى قيمة اقتصادية محتاجة في النص ما يسمى بالحاضنات أو الحضانات التكنولوجية اللي تخلي الفكرة البحثية بالتعاون مع الصناعة تتحول إلى قيمة اقتصادية يستطيع رجال الصناعة أن هم يعني يصلوا بها إلى المستهلك بشكل يعود بالفائدة على الجميع. وهذا الأمر لا يحتاج فقط إلى سياسات بحثية، إنما يحتاج أساسا إلى كمان قوانين وعمل اقتصادي، لأن دي منظومة. قوانين تحمي حق المبتكر والمخترع في أنه هو ينال فائدة من ما يعني يقوم به من أبحاث، وتحمي حق الجامعة اللي هي برضو دعمت هذا البحث. ففي تغيير شوية في ثقافة البحث العلمي حتى يوجه إلى إنتاج قيمة اقتصادية مباشرة. في كذلك محاور بحثية أخرى، يعني تقدر تتكلم بقى في الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقدر تتكلم في الإلكترونيات الدقيقة، وتقدر تتكلم في المواد الجديدة من النانو تكنولوجي وغيرها. لكن في كذلك محاور بحثية أخرى دي مسؤولية الدولة فيها قد تكون بعيدة عن الصناعة شوية. يعني في المحاور المتعلقة بتطوير الزراعة وكفاءة الإنتاج والتغلب على مشاكل الزراعة، دي حاجة، والمحاور المتعلقة بموارد المياه، وده أمر مهم جدا بالنسبة لنا، المحاور المتعلقة بمشكلة التغيرات المناخية وما يتبعها من تأثيرات محتملة وليست يعني تأثيرات مستبعدة على الشاطئ الشمالي بتاعنا بتاع الدلتا، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية. دي مشاكل يجب أن تمول البحوث فيها من قبل الدولة، ويجب أن يتم فعلا صف الموارد في هذا الاتجاه، لأنها أيضا مشاكل لها أبعاد مختلفة. فدي مشكلة قد لا تكون مرتبطة بحاضنات تكنولوجية وغيرها، دي مرتبطة بمشاكل قومية يجب أن يتم السير في حلها بشكل جاد،
وحلها يتكلف الكثير
وكلما تأخرنا كلما كانت التبعات أكبر. وهي أيضا ليست مشكلة تخص مصر، وإنما تخص حوض البحر المتوسط كله، ويجب ربما يعني يجب أن نشترك مع دول أخرى في حلها، لأنه كلما اشتركت الدول مع بعض كلما يكون الحل أشمل
وأسرع،
وربما أسرع وربما أقل تكلفة. فدي أمور كلها يجب أن يعني توضع في الاعتبار وإحنا نضع خطة للبحث العلمي. ولعل في الدستور في مادة خاصة بإنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث العلمي، فيكون ده هو يعني مناط العمل لهذا المجلس إن شاء الله، أول ما يعني يناط به من مهام. ونرجو إن شاء الله أن هذا المجلس ينجح في وضع استراتيجيات وسياسات لا تتغير مع تغير وزراء سواء للتعليم أو للبحث العلمي، وإنما هي سياسات يأتي الوزير عشان ينفذها. وده من الأمور المهمة اللي هي أنجزت الحقيقة.
طيب. حضرتك عارف بعد ثورة 25 يناير أن هذه الثورة أكسبت الشباب حرية ممارسة العمل السياسي. هل حضرتك بتسمحوا في داخل الحرم الجامعي ممارسة العمل السياسي لشباب الجامعات أو للأحزاب لعرض برامجها وأفكارها السياسية داخل المجتمع الجامعي؟
طبعا الشيء اللي بينظم عمل الطلابي في الجامعه هو اللائحه الطلابيه اللي هي، واللي اللائحه دي الحقيقه اللي عملها هم الطلاب، مش ليست الوزاره ولا المجلس الاعلى للجامعات. احنا فقط راجعناها ودققناها من النواحي القانونيه واللوائحيه عشان خاطر ما يبقاش في امر يعني يتعارض مع القانون او يتعارض مع القواعد. ففي هذه اللائحه هناك اتفاق على انه في يعني ممارسة للعمل السياسي، لكن هناك اتفاق على عدم ممارسة العمل الحزبي، لانه العمل السياسي هو يعني يسري يعني العمل النشاط الطلابي في الاصل هو اداة لتعبير الطلاب عن انفسهم، وكذلك اداة لانضاج الطلاب. وبالتالي الفكر السياسي والفكر الثقافي بصفة عامة والاختلاط وتدافع الأفكار السياسية العامة ده أمر جيد، لكن من 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 غير من المستبعد أن يكون الفكر الحزبي الأضيق والتحزبات الضيقة وما يتبعها من مشاحنات ومن ربما يعني مخاشنات زي ما بيقولوا، ده لا يفيد العمل الطلابي في نظرنا. وكذلك من ناحيه العمليه لما يكون عندي 40 او 50 حزب، يعني انت لا يمكن هتحول الجامعه الى دكاكين، كل حزب له دكان عشان خاطر من خلال هذا المكان الصغير يدعو الى عضويه الحزب والى كذا. فاحنا في الجامعه نرحب بالعمل السياسي كافكار سياسيه كليه، وبيبقى معروف ان في اسره معظم توجهها من الشباب اللي هو مثلا يميل الى التوجه الاسلامي او التوجه الليبرالي او التوجه اليساري او الاشتراكي او التوجه القومي او ما الى ذلك. لكن لما تدخل في تفاصيل تحزبات وتفاصيل يعني انقسامات على مستوى يعني بالعشرات وربما اكثر من كده، ده ليس في صالح العمل الطلابي ولا العمل الجامعي، وهو ليس من ناحية العملية أصلا ممكن كما ذكرت، لأنه مش ممكن في النهاية كل حزب هيبقى له حق بقى أنه يبقى له نفس الحق لأي حزب آخر، وتجد أن الجامعات أصبحت يعني مطلوب منها أن هي توفر كليات بقى، مش حتى الجامعات على مستوى كلية توفر مكان لنشاط لعدد مهول من الأحزاب، وده أمر له مفيد وله مطلوب. ولذلك يعني مرة أخرى احنا نرحب بالعمل السياسي لأنه هو أمر طبيعي، والشباب في هذا السن يعني مهموم بالعمل السياسي، لكن احنا لا نرى ان العمل الحزبي مفيد ولا هو عملي بالنسبة للجامعات. فهو ده باختصار يعني الموقف من هذا الأمر.
دكتور مصطفى، هناك شكاوي من انخفاض مستوى خريجي برامج التعليم المفتوح بالجامعات، عايزين نعرف أساليب ارتقاء بهذا النوع من التعليم، وهل هناك خطة للتوسع في التعليم المفتوح خلال السنوات القادمة؟
التعليم المفتوح هي تجربة بقى لها برضو سنين طويلة من التسعينات،
وتغيرت كتير شروطها.
اتغيرت فيما يتعلق، هي معمولة أصلا للناس اللي هم يكونوا مش حديثي التخرج من الثانوية العامة، هي مش معمولة باب آخر لخريج الثانوية العامة، هي معمولة لمن مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات، وفضلت بهذا الأمر مدة طويلة. ثم في فترة من الفترات سمح لخريج الثانوية العامة بالدخول في برامج التعليم المفتوح، ثم ألغي هذا الأمر بعد 3 سنين أو 2 سنين لما نتج عنه من مشاكل. فإحنا الآن رجعنا إلى الوضع الأصلي فيه. التعليم المفتوح أيضا في حوالي يمكن 400,000 طالب، وده أيضا رقم مش 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 قليل. والتعليم المفتوح في يعني أنا أرى في تحفظات كثيرة على جودة المنتج، وكان في مؤتمر عقد في جامعة القاهرة في من مدة قصيرة عن لتقييم تجربة التعليم المفتوح، وقبله في أظن بني سويف أيضا جامعة بني سويف عملت هذا الكلام. أنا معني جدا بمشاكل التعليم المفتوح، ومعني بتطوير أداء الجامعات في هذا المجال، وأنا الآن يعني من خلال وحدة مشروعات تطوير التعليم بنعمل مجموعة مؤشرات نستطيع من خلالها تقييم التعليم المفتوح في الجامعات المختلفة، وهذا الأمر بعد كده هيطرح مع زملاء رؤساء الجامعات، وهنتابع تطوير التعليم المفتوح من خلال هذه المؤشرات حتى نصل إلى يعني درجة تحسن ملموسة. التعليم المفتوح أداة يعني رائعة لو أحسننا يعني استخدامها في الجامعات في بريطانيا مثلا، في أكبر جامعة معروفة في العالم جامعة بريطانيا المفتوحة، يعني بيسجل فيها حوالي 250,000 طالب مسجل طول الوقت فيها حوالي هذا العدد، وفيها تخصصات يكاد يكون كل التخصصات، وفيها حتى دراسات عليا
إن شاء الله،
بس لأنها معمول لها مستوى من الجودة عالي جدا. وكذلك في الهند في جامعة مفتوحة فيها 3 مليون طالب أو 3 مليون ملتحق بيها. يعني إحنا يعني فإحنا مش واخدين موقف من التعليم المفتوح، لكن هو أداة جيدة جدا ومكمل غير تقليدي للتعليم الجامعي، لكن احنا حريصين على انه يعني نرتفع بجودة التعليم المفتوح ونعالج ما يمكن معالجته من اخطاء ان شاء الله، وهذا الامر يعني سيتم بالتعاون مع الجامعات المختلفة.
طيب برضو مع الوزير، الان داخل اسوار الجامعة بعد خروج الحرس الجامعي او بعد حكم قضائي بإلغاء الحرس الجامعي وتنفيذ هذا الحكم، اصبح ان في وقائع كثيرة شفناها في وسائل الإعلام، مسألة إحراز أسلحة بيضاء مع بعض الطلاب، مسألة بعض المشاجرات اللي بقى فيها استخدام الأسلحة، وقائع إن بعض الطلاب بيبقى في بعض الأشياء المخدرة معهم، همثل هذه الوقائع واستقرار الوضع الأمني داخل سور الجامعة؟
يعني طبعا في حكم معروف صدر بإلغاء الحرس الجامعي، وأصبح الحرس الجامعي الآن هو حرس أو حرس إداري بيسموه يعني، أو أمن إداري في الجامعات، يقوم بموظفون يعني يفترض أن يكونوا على قدر من التدريب وقدر من المعرفة بمتطلبات الحفاظ على الأمن في الجامعات. لكن خلينا نقول برضو إن ما جرى في الجامعات من يعني تراجع للأمن هو ما جرى في على المستوى الوطن كله، لا شك إنه انتشار بعض انتشار الأسلحة بدرجة غير مسبوقة، وانتشار حتى المخدرات موجودة على مستوى في الشارع بسبب أحداث ثورة 25 يناير وما قبلها حتى الحقيقة، يعني في قدر من الانفلات كان موجود من قبل الثورة، لكن الثورة أكيد مع انسحاب الشرطة والانفلات اللي حصل هذا الأمر تنامى وهو بيتراجع الآن الحمد لله، لكن ده أمر موجود يعني كان. نرجع للجامعات ونقول إنه طبعا حقيقة إنه في يعني ظهرت حوادث عديدة في عدد من الجامعات في الفترة الأخيرة، لكن احنا بنتابع مع بعض انا وزملاء رؤساء الجامعات هذا الامر بشكل منتظم، ومعانا في هذا الامر وزارة الداخلية، وكان في اجتماع مع قيادات وزارة الداخلية مع المجلس الاعلى للجامعات، ليس فقط بخصوص المستشفيات الجامعية، انا بتكلم على الحرم الجامعي، يعني المستشفيات الجامعية ده عملناه مع وزارة الصحة ومع
الداخلية،
لكن أنا بتكلم على الحرم الجامعي نفسه. وفي يعني الجامعات بتتفاوت يمكن في مشكلة في علاج هذه المشكلة، لكن احنا بنمشي في هذا الأمر على عدد من المحاور، أحد هذه المحاور هو يعني أن يكون في عدد كافي من الأمن الإداري، ومحور ثاني هو تدريب هذا العدد، ووزارة الداخلية يعني أبدت استعداد للمشاركة في هذا التدريب، والمحور الثالث الحقيقة هو استخدام وسائل التكنولوجيا المتاحة لتقليل فرص دخول حد من الشباب مع أسلحة بيضاء وغيرها، أو يعني يعني سواء كانت بقى أجهزة كشف عن معادن أو كاميرات أو غيره. فعلى امتداد هذه المحاور احنا بنشتغل يعني مع الجامعات، وطبعا تدريب هؤلاء المتخصصين يعني يفترض اللي هم الأمن الإداري على التعامل مع المواقف المختلفة، وعلى يعني إمكانية انه يقدر يتعرف على مشاكل متعلقة بمخدرات او بغيرها، فكل ده امر مش سهل، لكن احنا شغالين فيه والجامعات شغالة فيه،
أعانكم الله،
وان شاء الله الامور تتحسن لما ظروف المجتمع كمان تتحسن ان شاء الله،
ان شاء الله باذن الله. تسمح لي ناخد اتصال تليفوني؟
اتفضل.
امه الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا بحضرتك.
رحب بحضرتك ورحب بالاستاذ الدكتور مصطفى مسعد.
اهلا بحضرتك.
وعندي استفسار لو سمحت.
اتفضلي يا فندم.
بالنسبه لجامعه اسكندريه كليه زراعه قسم هندسه زراعيه، فاحنا كنا سامعين يعني ان هو ممكن تنفصل كليه الهندسه الزراعيه او قسم الهندسه الزراعيه ويبقى كليه خاصه بنفسها وتابعه لنقابه المهندسين، على اساس ان هم طبعا حضرتك عارف ان هم دول خريجين شعبه رياضه فوق 90% غير كليه الزراعه اللي هم بيبقوا يعني قسم علمي علوم وهم بيبقوا 53 و54%، ففي فرق في الدراسه، فكنت عايزه استفسر عن الامر ده، يعني هل هو فعلا في كليات مفصوله؟ سمعنا ان جامعه اسيوط هندسه زراعيه دي كليه خاصه بنفسها، فهل الامر ده صحيح ولا في ايه؟ نحب نستفسر.
عمت الله، شكرا المستفر. شكرا لحضرتك. الاستاذ هاني، السلام عليكم. استاذ هاني.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام، اهلا يا فندم.
ازيك يا سمير؟
اهلا وسهلا يا استاذ هاني، اتفضل.
لو سمعت ممكن اكلم الدكتور مصطفى؟
اتفضل يا فندم، مع حضرتك اتفضل.
انا طبعا ارحب بالدكتور مصطفى، وانا يعني كلامه مفيد جدا جدا. انا مصطفى ابن من ابنائك المكفوفين. كنت في جامعة الفيوم. كنا بنعاني مشاكل كتيرة جدا جدا، فطلبنا بها من خلال الإعلام والحمد لله يعني اتحققت، بس هي في مشكلة كبيرة جدا جدا.
اتفضل يا سيدي.
عندنا المركز المكوفين في جامعة الفيوم أقيم، وبنعاني من مشاكل كبيرة جدا من الأستاذة المسؤولة عن مركز الدكتورة، فرحنا طلبنا كذا مرة أن هي تشتغل وكده. في طبعا هي المشكلة كبيرة جدا جدا في المصطفى يا فنان.
ايه هي المشكلة يا زين حضرتك؟ برضو قول المشكلة علشان الوقت عندنا ضيق جدا. اتفضل.
فنان لو ينفع تواصل مع دكتور مصطفى، لان هي المشكلة كبيرة ما ينفعش يعني تغلط في مكالمة تليفون. فهي المشكلة يعني باختصار شديد جدا جدا ان المركز المفترض يقوم بدور كبير، لكن للاسف الشديد ما بيقومش بالدور اللي احنا عايزينه، والدكتوره ما تقدرش اللي احنا عايزينه. فطلبنا كذا مره ان احنا نشيلها يعني، ونجيب اي حد، اداره الجامعه تجيب اي حد تاني مسؤول عن المركز.
طيب استاذ هاني، بعد اذن حضرتك استاذ هاني عشان الوقت، سيب رقم حضرتك في الكنترول نديه للسيد مستشار الوزير معانا، برضو ندي له رقم تليفون حضرتك يحاول يتواصل مع حضرتك. شكرا استاذ هاني، شكرا لأمة الله. حضرتك عشان الوقت بيدهمنا، السؤال بتاع أمة الله جماعة الإسكندرية كلية الزراعة.
موضوع الهندسة الزراعية كما طرحته يعني أختنا، هي طرحت جزئين مش بالضرورة لهم علاقة ببعض. كلمت على فصل قسم الهندسة الزراعية إلى كلية منفصلة، وكلمت على ضمهم لنقابة المهندسين، ودول أمرين مش مرتبطين ببعض، لأنه الفصل في فعلا طلبات كانت قدمت وبحثت في المجلس الأعلى، والمجلس الأعلى وفي كانت جامعات يعني أبدت استعداد لأن هي تبدأ في هذا الأمر، وفعلا في عدد من الجامعات مش فاكر 4 أو 5 بدأوا في بحث إجراءات إنشاء كليات. طبعا إنشاء كليات ده إجراءات يعني مش إجراءات سهلة، لكن بدأ هذا الأمر في عدد من الجامعات، وكان في صدر يعني في أحد التصريحات الصحفية بعد واحد من المجالس تفصيل أكثر عن هذا الأمر. ولكن مهم أن أنا أقول أن هذا الأمر لا يعني أن هؤلاء الشباب من حقهم الانضمام إلى نقابة المهندسين، لأن نقابة المهندسين لها متطلبات ولها معايير، وفي يعني توضيح صريح كان في هذا الأمر أن خريج الهندسة الزراعية يعني لا يقبل في نقابة المهندسين. أبسط سبب من الأسباب أنه دول بياخدوا 4 سنين ودول بياخدوا 5 سنين، إلى جانب أن المحتوى الهندسي لخريجي هذا القسم أو حتى هذه الكلية يختلف عن المحتوى الهندسي في المطلوب للكليات لنقابة المهندسين. فإحنا يعني عشان يبقى الأمر واضح، الفصل في جهد بيتم في هذا الاتجاه وحركة من الجامعات، إنما الانضمام للنقابة هذا الأمر غير مطروح.
طيب
الحاجة الثانية من الأستاذ هاني من الفيوم،
المكفوفين، مركز المكفوفين في جامعة الفيوم.
أنا طبعا كنت على صلة بهذا الأمر من خلال زميلهم ابننا شعبان، وأحد الشباب جامعة الفيوم المكفوفين، وإن كان هو انتقل الآن إلى جامعة القاهرة يعني، لكن وهو فعلا أشار إلى بعض المشاكل في مركز المكفوفين بالجامعة، ويعني يمكن لما يجي لي الشكوى من الأخ هاني أو ابننا هاني يعني يكون فيها تفاصيل أكثر، ممكن أتابع مع زميلنا الدكتور عبد الحميد رئيس الجامعة ونشوف إيه اللي ممكن نعمله إن شاء الله.
بص يا فندم، هو في بعض الحاجات اللي عايزين نرد عليها سريعا، يعني من ضمن الحاجات الأستاذ محمود شطة بيشتكي من ارتفاع المصاريف الإدارية بشكل زائد عن الحد في جامعة عين شمس، وانتقد تخفيض المصاريف الدراسية وتعويض التخفيض من خلال المصاريف الإدارية.
يعني لازم أجاوب على حاجة محددة، لو كان في عنده شكوى محددة بيبعتها وبنشوفها، لأن أنا ما أقدرش أتأكد من الموضوع ده إلا لما يكون عندي أرقام وقارنها بالأرقام المسموح بها، وربما نشوف إذا كان في حاجة فيها إما مخالفة أو إما عدم فهم يعني.
طيب مشاكل الحاصلين على الثانوية السعودية
مالها؟
بيجيبوا مجاميع عالية ويجي في التنسيق نوت ما بيدخلوش كليات اللي في اختلاف تقريبا في المجاميع ما بين السعودية وبين مصر.
هو طبعا لازم يبقى مفهوم ان شهادات المعادله كلها لها كوتا، والكوتا دي هما بيتنافسوا فيما بينهم، فاذا كان ولادنا في السعوديه نتيجه لطبيعه الامتحان هناك بيخليهم يجيبوا مجاميع عاليه، فهم هيتنافسوا فيما بينهم في هذه المجاميع العاليه. فدي حاجه مقرره من المجلس الاعلى، وفي النسبه المرنه اللي بياخدها الولاد في الدول العربية عموما، وهي نسبة تتناسب مع عددهم بالنسبة لعدد ولادنا هنا في مصر. فبالتالي لو النسبة 1% هياخدوا 1%، لو النسبة هي ما بتقلش عن 5% طبعا لولادنا في الجامعة في الدول العربية، لكن هي في جميع الأحوال مربوطة بنسبة عددهم إلى عدد الطلاب في مصر هنا، وده أمر عادل يعني في عدل. إنما ليه هم بيبقى مجاميع مرتفعة؟ لأن هو طريقة الامتحانات في السعودية يبدو إن هي بينتج عنها مجاميع عالية، فهم بيتنافسوا فيما بينهم، حتى الطلبة من السعودية لوحدهم لهم كوتا، واللي من الكويت لهم كوتا، واللي من قطر لهم كوتا وكذا. فهم الولاد اللي جايين من السعودية بيتنافسوا فيما بينهم على النسبة الخاصة بالسعودية. إذا كانت مجاميعهم عالية فطبعا هيبقى التنافس بمجاميع عالية، لكن ده لا يعني أنه في علاقة ما بين المجموع اللي بيجيب 97% في السعودية علاقته باللي يجيب 97% في مصر أو في الكويت أو غيرها، مفيش علاقة بينهم،
مفيش علاقة. طيب محمد مجدي من جامعة دمنهور بيشتكي عن وضع الجامعة الذي وصفه بالمأساوي، حيث أن هناك مبنى واحدا مخصصا لاستيعاب 4 كليات، وكان مخصصا في السابق لكلية التربية فقط قبل أن تنفصل الجامعة عن جامعة الإسكندرية.
جامعة دمنهور طبعا من الجامعات الناشئة، وهي لا شك يعني يوجد بها بعض يوجد احتياج لتوسعات فيها، وده أمر يعني يجري العمل فيه، وما فيش شك أنه طبعا نحتاج لعدد من المباني أكبر، ونرجو انه وده يعني الامر ده في خطه الجامعه في يعني السنوات القليله القادمه، ومعلش يعني يصبروا علينا الناس شويه، احنا بنبقى
خاصه
يعني
حضرتك وعدت زياره جامعه ولادي الجديد ودمنهور ودمياط لرؤيه الاوضاع المؤسفه اللي فيها.
طبعا
طيب في برضو الرقابه على خريجي كليات الطب من الجامعات الخاصه.
الجامعات الخاصة ليس فيها غير كليتين الآن فقط للطب، وإحنا بنحاول نطور الأداء فيها في كليات الطب من خلال ربطها بكليات حكومية لجامعات حكومية، وده طبعا على أساس أنه يعني إمكانيات المستشفيات الجامعية محدودة
وكفاءة الطالب، لأن بيشوف أن الطالب بيجيب شهادة بفلوسه.
اللي أنا ذكرته في البداية عن الجامعات الخاصة انه دخول الجامعات الخاصة من هنا ورايح هيكون بالمجموع وليس بالفلوس. هو داخل كلهم عندهم يعني
فكرة
عندهم
الحجز المسبق
بالضبط كده، فلما تلغي فكرة الحجز المسبق ده مش هيدخل كلية الطب غير افضل الناس، افضل المجاميع اللي رغبت في دخول كلية الطب، وبالتالي هذا الامر هيحسن من نوعية الطالب اللي داخل الكليات بصفة عامة وكليات الطب بصفة خاصة، وده على المدى المتوسط ان شاء الله مفروض يعني يترتب عليه تحسن في نوعية الطالب اللي داخل هذه الكليات، بالإضافة إلى أن الحقيقة في مجال التعليم الطبي وفي مجال ممارسة الطب في الآن اتجاه قوي أوشك أن يعني ينتهي النظر فيه، أن هم هيعملوا امتحانات مهنية. الامتحانات المهنية دي معناها كأنها مصفة
تحديد مستوى، يعني
تحديد ترخيص مزاولة المهنة، بمعنى انه اللي يعدي من هذا الامتحان هو ده اللي يستطيع ان يمارس المهنه بغض النظر هو متخرج منين، حتى لو متخرج من قصر العيني او متخرج من اي كليه. فده من شانه ايضا ان هو يقلل شويه من احتمالات ان ناس تمارس المهنه بدون ما يكونوا مؤهلين لها بشكل مناسب، وده لو تم يعني تنفيذه على الطب ثم يمكن ان ينفذ على يعني كليات مهن اخرى، يعني من شأنه إن شاء الله أنه هو يساعد على تطوير ممارسة المهنة وعلى التقليل من أثر التباين في مؤسسات التعليم، بالإضافة إلى جهدنا إحنا في أن إحنا نحاول أن نرقى إن شاء الله ونساعد المؤسسات المختلفة في أن ترقى بمستوى تعليمها
ما شاء الله. هما ثلاث أسئلة، آخر ثلاث أسئلة تربطنا بدول حوض النيل روابط مهمة، فكيف ترون وسائل دعم هذه الدول من جانب مصر على مستوى التعليم العالي، سواء في مجال إنشاء فروع للجامعات المصرية بها أو تقديم المنح الدراسية المصرية لأبناء هذه الدول دول حوض النيل؟
والله إحنا بنتواصل مع هذه الدول بعدة، أولا إحنا عندنا يعني في الوزارة سياسة فعلا ثابتة نحو يعني تعظيم فرص التواصل والتعاون مع جامعات في دول حوض النيل ومع الجامعات في إفريقيا بصفة عامة. وكان عندنا يمكن من أسبوعين رئيس جامعة أديس أبابا في أثيوبيا وعميدة كلية الطب وفي بين الجامعة وبين جامعات في مصر، أظن جامعة القاهرة وجامعة اسكندرية وربما جامعة المنصورة أيضا، تعاون يعني على مستوى عالي جدا في بالذات في الطب وفي الزراعة، ودي من المجالات المطلوبة جدا في أثيوبيا. ونفس الشيء عندنا تعاون مع جنوب السودان، وفي جامعة اسكندرية يعني ماشية خطوات جيدة في إنشاء جامعة في إحدى مدن جنوب السودان فرع يعني. وكذلك في طبعا السودان يعني الشقيق يعني
طبعا طبعا كل دول حوض النيل،
كان جامعة فرع جامعة القاهرة في الخرطوم كان قفل من مدة، والآن احنا يعني تم الاتفاق على إعادة فتحه، ونأمل إن شاء الله أنه يفتح في سبتمبر الجاي ده. وفي وفد من جامعة القاهرة هيكون هناك في خلال أيام لترتيب لعمل الترتيبات النهائية بهذا الغرض، فده أمر يعني ماشي طبعا إلى جانب بقى زي ما حضرتك فضلت، إلى جانب تشجيع المنح والطلاب اللي هم بيدرسوا من أفريقيا.
الأزهر بيعمل دور ده جامد بشكل،
لا احنا كمان الحمد لله يعني ما نقدرش طبعا ننافس الأزهر في هذا الأمر، لكن احنا يعني بندعم هذا الأمر بشكل قوي جدا، وفي أعداد متزايدة من الطلاب الوافدين من أفريقيا بصفة عامة ومن دول حوض النيل بصفة خاصة، وكان عندنا كذلك وزير التعليم من جزر القمر
سيرليون،
ويعني احنا يعني هذا الأمر احنا ماشيين فيه بنشاط. والحقيقة الجميل في هذا الأمر انه احنا كمصريين من اعضاء التدريس كمان، هم اعضاء التدريس مش بس الامر مش له قرار وزير ولا قرار جامعه، انما هو رغبه حقيقيه عند اعضاء التدريس المصريين في الذهاب والتواصل مع اخوانهم في افريقيا ودول حوض النيل، وتقديم هذه الاستعداد للدعم، وكذلك يعني استقبال الطلاب واعضاء التدريس من هناك.
طيب سؤالين برضو عشان الوقت داهمنا وزمايلي في الكنترول عاملين يكلموني على الوقت كتير. المستشفيات الجامعيه ومشاكلها وتبعيتها، يعني حابب يقول المستشفيات الجامعيه دي وزاره صحه، حابب يقول لا ده وزاره علم عالي، وده كله بيأثر في الاخر على خدمه المريض.
لا طبعا هي ما فيش حاجه اسمها حابب يقولوا كده وحابب يقولوا كده، هي المستشفيات الجامعيه تتبع التعليم العالي، لكن التعاون بيننا وبين وزارة الصحة في شأن هذه المستشفيات مهم جدا، ولذلك لأنها بتقوم بجزء كبير جدا من الخدمة الصحية على مستوى الدولة، بتؤدي يعني على الأقل 40% من الخدمة الأولية وحوالي 65% من الخدمة المتقدمة، وبالتالي المستشفيات الجامعية من المرافق الهامة جدا ليس فقط للجامعات ولكن للوطن بصفة عامة من خلال إعطاء تقديم الخدمة للرعاية الطبية الصحية. فيها طبعا مشكلات معظمها ناشئ عن نقص في التمويل واحتياج الى دعم يعني مالي، وفيها ايضا مشكلات تحتاج الى تطوير في الاداره الى حد ما، واحنا يعني مهتمين بهذا الامر ويعني بنعمل فيه، يعني احد المحاور المهمه اللي احنا بنعمل يعني عليها ان شاء الله
تطويرها. السؤال الاخير بقى وده سؤال كبير شويه، علاج سلبيات سياسات النظام السابق في المؤسسه التعليميه.
يعني طبعا احنا بندفع تاني في اتجاه زيادة عدد الجامعات الحكومية، لأن هذا الأمر كان توقف لفترة طويلة، وإحنا بنحاول نعكس الاتجاه ده ثانية حتى نتيح التعليم العالي لأكبر عدد ممكن من شبابنا، لأن نسبة الإتاحة عندنا منخفضة عن المتوسطات العالمية وعن الدول اللي هي مناظرة لنا. وأنا أظن أنه التعليم العالي أحد الأدوات الرئيسية لتفعيل الحراك الاجتماعي اللي يخلي شباب من بيئات بسيطة يستطيع ان هو يتحرك في المجتمع في الاتجاه اللي يتناسب مع امكانياته ومع رغباته وحماسه وقدرته الحقيقية. فدي من السياسات الرئيسية اللي احنا يعني بنتحرك فيها، لان انا اظن ان ده من الامور اللي هتدفع المجتمع بصفة عامة الى ما يسمى باقتصاد القائم على المعرفة، ويرفع من المستوى العام الثقافي والفكري للمجتمع. فيعني ان شاء الله ده يكون من الاحلام اللي حضرتك سميته حلم اللي ان شاء الله تتحقق باذن الله.
دكتور مصطفى مصعد وزير التعليم العالي، انا بشكر حضرتك وتشريفك لينا، بشكر قدوم حضرتك لشاشه قناه الرحمه.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الدعوه، واشكر القناه واشكر الساده المشاهدين على حسن الاستماع والانصات، وان شاء الله يعني نلتقي برضه في مناسبات اخرى يكون فيها يعني انجازات نتكلم عنها
ان شاء الله.
طبعا الوقت
في القريب العاجل
ان شاء الله،
ان شاء الله خاصه بعد مرور الاستفتاء والاستقرار الذي ان شاء الله مقدم عليه الوطن باذن واحد.
شكرا جزيلا والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. والساده المشاهدين، انا بعتذر لكل من حاول الاتصال بنا ولم يستطع ان يدخل للمشاركه في الحوار، وان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم في برنامج في حلقه جديده من برنامجكم دعوه الحوار. كان معكم احمد سمير، والسلام عليكم ورحمه الله.
الشورى قول وحوار.